رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه، لأن الموكل لم يرضى الثانية وكيلا عنه، وإنما رضي الأول. ليس له أن يوكل بدله إلا في ثلاث مسائل، ثلاث مسائل يجوز له أن يوكل فيه. مسألة الأولى: إذا أذن له الموكل قال له وكل من شئت، فله أن يوكل لأن الموكل أذن له فانتفى المحذور. مسألة الثانية: إذا كان مثله لا يعمل هذا العمل الذي وكل فيه، لأن يكون مكانه مرتفعا ومثله لا يعمل هذا العمل، كان يوكله أن يشتري له حاجة من السوق، وهذا الوكيل له مكانة ما ينزل إلى السوق من أجل هذا التصرف، فله أن يوكل، لأن الوكيل يعلم، لأن الموكل يعلم أن الوكيل لا يباشر هذا العمل بنفسه، فحينما وكله كان ذلك بمثابة الإذن له في أن يستجيب، لأنه يعلم أن الوكيل لا يباشر مثله هذا العمل. فما لو وكل القاضي أن يشتري له ثوبا، القاضي ما يشتري له، فمن المعلوم أن الموكل يعلم هذا، فهو بمثابة ما لو أذن له في التوكيل. المسألة الثالثة: إذا عجز الوكيل عن القيام بالعمل الذي وكل فيه وعليه فوات لو تركه، فله أن يوكل بدله من يثق به. في هذه الأحوال الثلاث لا بأس، نعم، بوجود العذر فيها، نعم.
وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه،
هذه واحدة، نعم.
والوكالة عقد جائز،
ما ذكر واحدة لكن البقية في الشرع. حكم الوكالة، العقود معنا منها على قسمين: عقود لازمة ليس لأحد الطرفين أن يفسخ إلا بإذن الآخر، والنوع الثاني عقود جائزة لكل من الطرفين أن يفسخ ولو لم يأذن الآخر. الوكالة من هذا النوع الثاني، عقد جائز لكل من الطرفين أن يفسخ، للوكيل أن يفسخ الوكالة ولو لم يرضى الموكل، وللموكل أن يفسخ الوكالة ولو لم يرضى الوكيل، لأنها عقد تبرع وإرفاق، فلكل منهما فسخها، نعم.
والوكالة عقد جائز وتبطل بفسخ أحدهما،
أي نعم، تبطل بفسخ أحدهما، إذا فسخ الموكل بطلت الوكالة. ليس للوكيل أن يتصرف بعد الفسخ لأنه لم يؤذن له، وإذا فسخ الوكيل فليس له أن يتصرف لأنه خرج عن الوكالة. نعم.
وتبطل بفسخ أحدهما وموته.
تبطل الوكالة بأمور: الأمر الأول فسخ أحد الطرفين، الأمر الثاني إذا مات أحد الطرفين، إذا مات الموكل فبطلت الوكالة لأنها إبن والإبن انتهى بالموت، أو مات الوكيل فإنها تنفسر أيضا لأنها إبن لشخص معين وقد مات فتنفسخ الوكالة. نعم.
وعزل الوكيل.
الثالث عزل الوكيل، إذا عزله الموكل فإنه يبطل تصرفه. لو فرضنا أنه اشترى أو باع بعد عزل الموكل له فهذا التصرف غير جائز لأنه تصرف بغير إذن الموكل. نعم.
وحجر السفه.
الأمر الرابع حجر السفه، إذا حجر على الوكيل حجر سفه، وكيل صار سفيه، حجر عليه لحظ نفسه حفظا لماله، فإذا كان لا يجوز له التصرف في ماله فلا يجوز له التصرف عن غيره، بخلاف حجر الفلس. حجر الفلس لا يبطل الوكالة لأن الوكيل رشيد، لكن حجر عليه لأجل حظ الغرباء، وإلا فهو رشيد في نفسه، فلا تبطل الوكالة إذا حجر عليه حجر التفليس، وإنما تبطل إذا حجر عليه حجر السفه، لأنه لا يصح التصرف لنفسه فلا يصح أن يتصرف لغيره. إذن الوكالة تبطل بهذه الأمور الأربعة. نعم.
ومن وكل في بيع أو شراء.
أعد الوكالات الوكالة.
وتبطل بفسخ أحدهما،
هذا واحد. نعم.
وموته،
هذا الثاني.
وعزل الوكيل،
هذا الثالث.
وحجر السفه،
حجر السماء هذا الأمر الرابع من وكالات الوكالة. نعم.
ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده.
إذا وكل في بيع شيء أو في شراء شيء للموكل لم يجد أن يبيع من ماله هو أو يشتري من ماله هو أو مال من لا تقبل شهادته له كولده وزوجته، لأنه متهم بالمحاباة، متهم بالمحاباة لنفسه أو المحاباة لمن لا تقبل شهادته له. نعم.
ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده.
من نفسه إذا كان عنده سلع أو عنده أشياء فلا يجوز له أن يشتري منها للموت، أن يشتري من غيره. أو وكل في بيع سلعة لم يجوز أن يشتريها لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كولده، لأنه متهم بالمحاباة. نعم.
ولا يبيع بعرض ولا نسب.
عرض.
ولا يبيع بعرض ولا نساء.
ولا يبيع بعرض، وإنما يبيع بالنقد. إذا قال له بع هذه السيارة فإنه يبيعها بالنقود ولا يبيعها بالعروض وهي السلع، يعني يبيعها بسكر أو بقماش أو بسيارة أخرى. العرض هو السلعة، عرض إنسان قراء السلعة، وأما العرض بالفتح فهو الزمان. نعم.
ولا يبيع بعرض ولا نساء. نعم. ولا يبيع بعرض ولا نسى.
ولا نسى يعني تأجيل، إذا قال لو بع هذه السلعة فإنه يبيعها حاضر ولا يبيعها مؤجلة، لأن الموكل لم يأذن له بالتأجيل، وقد يكون على الموكل ضرر بالتأجيل. نعم.
ولا بغير نقد البلد.
ولا يبيع بغير نقد البلد، لأن الوكالة تنصرف إليه، ولو وكله أن يبيع له سلعة في المملكة لم يجز أن يبيعها بدولارات أمريكية أو جنيهات إنجليزية أو غير ذلك من العمل الأجنبية، لأن الموكل لم يأذن له بهذا، والإذن ينصرف إلى النقد المعروف وهو نقد البلد. نعم.
وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح؟
نعم. إذا وكله في شراء شيء اشتراه بأكثر من ثمن المثل، أو وكله في بيع شيء فباعه بأقل من ثمن المثل، يصح البيع، لأنه تصرف من جائز التصرف، فينعقد البيع ويلزم هو بالزيادة، يلزم هو بالنقص، يلزم هو بالنقص ويلزم بالزيادة، إذا اشترى بزيادة يلزم بالزيادة عن ثمن المثل. نعم.
صح. وضمن النقص والزيادة.
صح. فإذا وكله لبيع سلعة والمعروف أنه تساوي في البلد 100 ريال، هو باعها ب80 ريال بنفس 20، يصح البيع ويغرم 20، يغرم 20 أو للعكس، وكله بشراء سلعة معروف أنها تساوي 100 ريال فاشتراها ب120 زادت عن العادة والعرف، يصح البيع لأن تصرف من جائز التصرف فيصح، لكن ما يلزم الموكل إلا 100، والزيادة تكون على الوكيل لأنه هو الذي تصرف بغير إذن الموكل. نعم.
وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا،
أما إذا كان تصرفه من مصلحة الموكل، الصورة الأولى إذا كان تصرفه لغير مصلحة الموكل كالنقص والزيادة، أما إذا كان تصرفه المخالف لمصلحة الموكل فإن قال له بع هذه السلعة 100 فباع ب110 يصح البيع وتكون الزيادة لصاحب السلعة لأنه زاده خيرا، زاده خيرا. أو قال بيعها مؤجلة بكذا وكذا فباعها حالة بهذا الثمن، صح، لأن هذا زيادة خير للموكل، لأن البيع الحاضر أحسن من بيع المؤجل، لأن بيع الحاضر أحسن من بيع المؤجل. نعم.
وإن باع بأزيد أو قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، ولا ضرر فيهما، صح وإلا فلا.
أو قال له اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، صح، لأن هذا زيادة نافع، لأن التأجيل يتأخر على البائع خلاف البيع النقد فإنه يلزمه التسليم في الحال، لا شك أن التأجيل أحسن من الحال في حق البائع، هذا التصرف لا يضر الموكل. نعم.
أو قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، ولا ضرر فيهما، صح وإلا فلا.
الضابط أنه إذا كان ليس في تصرف المشتري ضررا على الموكل، إذا لم يكن في تصرف الوكيل ضررا على الموكل فإن التصرف يصح لأنه زاده خيرا. نعم.
فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله.
إذا وكله لشراء سلعة فاشترى سلعة معيبة وهو يعلم عيبها، الوكيل يعلم عيبها، فإنه يصح في البيع ويلزمه غرامة، يلزمه غرامة العيب، يلزمه غرامة العيب. أما إذا كان لا يعلم، إذا كان لا يعلم بالعيب فإنه يكون له الخيار. الصورة الأولى إذا كان يعلم العيب يلزمه، يلزمه البيع ويكون العيب ضمان العيب عليه هو لأنه دخل على بصيرة. الصورة الثانية إذا كان لا يعلم العيب فإن البيع يصح، ولكن له الفسق أو الإمساك وأخذ أرث العيب.
نعم. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله.
نعم.
فإن جهل رده.
نعم. إن جهل العيب فله رده، إلا أن يرضى الموكل بالإمساك مع الأرث فله ذلك.
نعم. ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة.
إذا وكله في بيع سلعة ولم يقل واقبض ثمنها بل قال بعها فقط، فإنه يبيعها ولا يقبض ثمنها، لا يقبض ثمنها لأنه لم يوكله بقبض الثمن، وقد يرضى للبيع ما لا يرضى لقبض الثمن. نعم. إلا إذا دلت قرينة، إذا دلت قرينة على أنه فوضه في قبض الثمن فله أن يقبضه. نعم.
ويسلم وكيل المشتري الثمن، فلو أخره بلا عذر وسلف ضمنه.
أما إذا وكله في شراء سلعة وأعطاه ثمنها، وكله في شراء سلعة وأعطاه ثمنها، قال اشتر بهذه الدراهم سلعة كذا وكذا، فاشتراها فإنه يلزمه أن يسلم الثمن، لأنه لا يثبت البيع إلا بذلك، فيلزمه أن يسلم الثمن على الفور. ولو أخر تسليم الثمن فتلف فإنه يضمن لأنه فرط. نعم.
وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين، لم يصح.
إذا وكله في بيع فاسد، بيع لا يصح، كبيع خمر أو خنزير أو مواد محرمة، أو بيع دخان أو أشياء محرمة، هذا بيع فاسد لا يصح بيع المحرم. فباع صحيحا، باع سلع صحيحة، باع سلعا صحيحة، أو بالعكس وكله بشراء شيء محرم فاشترى شيئا صحيحا مباحا، لم يصح التصرف لأنه لم يوكله بذلك، لم يوكله بذلك. نعم.
وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير،
إذا وكله قال وكالة مطلقة، أنت وكيلي وكالة مطلقة، ولم يحدد له التصرف لم يصح، لأن هذا فيه جهالة، وربما يبيع أمواله كلها، يترك بلا أموال ويعتق عبيده ويتركه بلا عبيد، لأنه أطلق له الوكالة، هذا فيه جهالة وغرر وفيه ضرر، لا بد أن يحدد التصرف، أن يوكله في قضاء دين، أن يوكله في بيع سلعة، أن يوكله في شراء سلعة، شيء محدد. أما أن يقول وكلتك ولم يحدد، أو وكلتك في كل قليل وكثير، أو أنت وكيلي وكالة مطلقة، فهذا لا يصح، لأنه لم يحدد التصرف، وقد يتصرف الوكيل تصرفا يضر الموكل. نعم.
أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء،
أو قال اشتر ما شئت، تراهم هذه له، اشتر به ما شئت، لا تصح عليه الوكالة، لأنه قد يشتري بها شيئا لا يريده الموكل فيحصل النزاع، أو يشتري شيئا يضر الموكل فيحصل بذلك الضرر، فلا بد أن يقول اشتر بهذه الدراهم سيارة، اشتر بها بيتا، اشتر بها ثوبا، حدد لها الشيء الذي يريد شراءه. نعم.
أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء،
أو اشتر لي هالبيت، اشتر لي هالبيت بما شئت، أنا أبيه أغبن فيه، أو هالسيارة اشتر بما شئت، فاشتراها بقيمة مرتفعة جدا، تضرر الموصل، هذه الوكالة لا تصح، لازم يقول اشترها بحدود كذا وكذا، اشترها بحدود 100,000، 500,000، مليون، يحدد له. أما اشترها بما شئت فهذه الوكالة مجهولة وفيها غرر. نعم.
أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء،
أو اشتر ما شئت، اشتر بهذه الدراهم ما شئت من السلع، قد يشتري بها مواد محرمة أو مواد فاسدة لا تصلح للاستعمال أو معيبة، يتضرر الموكل، لا بد أن يحدد له نوع السلعة وجنس السلعة ونوعها، ويحدد له صفاتها، علشان ترتفع الجهالة والغرر. نعم.
أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح.
نعم.
والوكيل في الخصومة لا يقبض، فالعكس
الوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، الوكيل في القبض يخاصم، مثلا إذا كان له خصم عليه دين وأنكر الخصم أنكر هذا الدين، فوكل من يطالبه به ويثبته عليه، فإنه يقتصر التوكيل على إثبات الدين ولا يقبضه من المدين، لأنه قد يرضى للخصومة ما لا يرضى للقبض، فالذي عليه إنه يخاصم إلى أن يثبت الحق، وأما القبض فلا يقبض إلا بإذن صاحب الحق، لأن صاحب الحق يرضى للتوكيل ما لا يرضى للاستلام. وأما الوكيل في نعم، والعكس بالعكس، نعم، الوكيل في الخصومة لا يقبض، والوكيل في القبض هذا العكس، الوكيل في القبض يخاصم، لو قال له اقبض أنا وكلتك تقبض حقي على فلان، راح يبي حقه على فلان وأنكر، فللوكيل أن يخاصم، لأن توكيله في القبض يتضمن توكيله في الخصومة، لأنه لا يمكن الاستلام إلا بالخصومة، فله أن يخاصم. لو وكله في استلام حق له عند فلان فأنكره فلان، فللوكيل أن يخاصم حتى يثبت هذا الشيء عليه، فإذا أثبته يستلمه، لأن توكيله بالاستلام يتضمن توكيله في الخصومة. نعم. بخلاف الأولى، توكيله للبيع لا يتضمن توكيله في القبض. نعم.
والوكيل في الخصومة لا يقبض.
نعم.
والعكس بالعكس.
والعكس بالعكس، توكيل في الخصومة يقبض. نعم.
واقبض حقي من زيد، لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله.
لو قال وكلتك أن تقبض حقي من زيد، فمات زيد قبل أن يقبض منه، ما يروح يقال بالورثة، لأنه لم يوكله أن يقبض من الورثة، بل وكله أن يقبض من زيد، وزيد مات، تنفست الورثة خلاص، إلا أن يقول اقبض حقي الذي عند أو قبل أو في ذمة زيد. ما قال اقبض من زيد، قال الذي عند زيد أو في ذمة زيد، فإن له أن يطالب الورثة، له أن يطالب الورثة، لأنه لم يعين المقبوض منه. نعم.
ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.
إذا قال له خذها الفلوس هذه ودعه عند فلان، راح ودعه، أنكر المودع، قال أبد ما أعطاني شيء، ولا شفته ولا عرفته ولا أعطاني شيء، فيضمنه يلزمه الضمان إذا لم يشهد على الإيداع. يقول له أنت تدعي أنك أودعت عند فلان وفلان أنكر، أثبت عليه أنك أودعت، فإذا أثبت برئت ذمته، وإذا لم يثبت فإنه يضمن، لأنه هو المفرط، لماذا لم يشهد عليه حينما أودعه. نعم.
ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.
نعم.
فصل. والوكيل أمين.
نعم.
والوكيل أمين لا يضمن ما سلف بيده بلا تفريط.
نعم. الوكيل أمين، أمين بمعنى أنه لا يضمن ما سلف بيده بلا تفريط، فلو وكله في بيع أو شراء أو إيداع فسلف ما وكله فيه لم يضمن، لأنه ائتمنه في الأول، حينما وكله قد ائتمنه، فكيف يخونه بعدما ائتمنه. والوكيل يقول
والوكيل أمين.
نعم.
لا يضمن ما سلف بيده بلا تفريط.
بلا تفريط، أما إن فرط فإنه يضمن، إن فرط في الشيء في المال الذي وكله فيه وسلف عنده لأنه أهمله، لم يحرزه بحرز، ولم يوثق عليه المكان، ولم يغلق الباب فسرق أو تلف أو جعله عند ماء أو عند نار فتلف وغرق أو احترق، لأنه مفرط في هذا. نعم.
ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمين.
يقبل قول الوكيل في نفي التفريط، إذا قال الموكل أنت مفرط، قال الوكيل أبدا أنا لم أفرط، ولا هناك بينة على التفريط، ما هناك بينة على التفريط، فإنه يقبل قول الوكيل لأنه أمين. نعم ويقبل قوله في نفيه والهلاك
في نفي التفريط
وفي نفي الهلاك. قال له والله المال اللي أعطيتني لأجل أن أشتري به لك أو لأجل أن أبيعه لك تلف، قدر الله عليه تلف. قال الموكل أبدا ما تلف ولم يأتي ببينة. من الذي يقبل قوله؟ قول الوكيل لأنه أمين. نعم.
ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه.
إذا ادعى شخص أن زيدا وكله في أن يقبض حقه من عمرو فأنكر عمرو الوكالة، قال ما معك بينه انك وكيل، ما معك خطاب من الموكل لي ان يعطيك كذا وكذا، ما معك شهود، انا ما اسلمك شيء. لم يلزمه الدفع ان كذبه، لم يلزمه اليمين ان كذبه، ولا يلزمه الدفع ان صدقه، لأنه يمكن أن صاحب الحق ينكر الوكالة فيكون الضمان على الشخص الذي عنده الدين. فتفاديا لهذا الاحتمال لا يلزمه الدفع إن صدق. قال صحيح إن أنت وكيل لكن ما معك وثيقة ولا عندك شهود وخاف إن فلان ينكر، قل ما يلزمك الدفع لأنك على خطر، ربما صحيح أنه ينفر لا يلزمه الدفع إن صدق. أو قال ما أبد ما وكلت فلان، ما معك وكالة ولا وكلت فلان، أنكر الوكالة، لم يلزمه اليمين إن كذبه لأنه لا يقضى عليه بالنقول، لو أبى أنه يحلف ما يقضى عليه بالنقول، فلا فائدة في اليمين. نعم.
فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو.
نعم. في هذه الصورة إذا ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو فالمدين صدق ودفع ما عنده للوكيل، جاء الموكل يطالب قال أنا ما وكلت أحد أبدا كذب، هذا الضمان يكون على من؟ يكون على عمرو على المدين، لأن الأصل أن الحق عنده فيطالبه بحقه، ثم المدين يطالب من أخذ منه الدين من أخذ منه الحق، يطالب الذي ادعى الوكالة، فصاحب الحق يطالب المودع أو المدين، والمدين أو المودع يطالب الذي قبض منه الحق بغير بينة. نعم.
فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو
المدين. نعم.
وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء.
هذا هو. إذا ادعى وكالة زيد لقبض حقه من عمرو فصدقه ودفع إليه بناء على الثقة، ثم جاء صاحب الحق وأنكر الوكالة فإنه يحلف على أنه لم يوكل أحدا، ثم إن كان الحق موجودا عند المدفوع له أخذه وانتهت المشكلة، وإن كان الحق قد ذهب وليس عند المدفوع له منه شيء فيخير صاحب الحق أن يضمن أيهما شاء، إن شاء ضمن المدين وإن شاء ضمن المدعي للوكالة. نعم. لأن حقه عندهما، حقه عندهما عند المدين في الأصل وانتقل إلى مدعي الوكالة يطالب أيهما شاء. نعم.
باب الشركة.
الشركة بفتح السين وكسر الراء هي الاشتراك، هي الاشتراك بين اثنين فأكثر في استحقاق أو تصرف، هي الاشتراك في استحقاق أو تصرف، اشتراك في الاستحقاق هذا يسمى شركة الأملاك. كان يشترك اثنان في ملكية بيت، ملكية سيارة، ملكية عقار، سواء ملكاه بإذن أو بهبة أو بشراء بأي نوع من أنواع الثمن، تكون هذه العين مشتركة بينهما، هذه تسمى شركة أملاك، أي شركة استحقاق. والنوع الثاني شركة العقود، شركة العقود وهي المطلوبة هنا في هذا الباب، شركة العقود يعني يتفق اثنان على الشركة بينهما في التجارة، الشركة يتفق اثنان او اكثر على ان يتاجر وهم شركاء في البيع والشراء والتملكات والى اخره مما سياتي، هذه تسمى شركة عقود. هذا معنى قولهم هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. والشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، كون الناس يشتركون في التملكات وفي التجارات والتصرفات هذا أمر جائز بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب كما في قوله تعالى حكاية عن داود عليه السلام أنه قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، الخلطاء يعني الشركاء، الخلطاء يعني الشركاء، هذا دليل من القرآن على شرعية الاشتراك. وأما في السنة أحاديث، منها الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهم. أنا ثالث الشريكين ما معناه؟ معناها أن الله مع الشريكين، كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فمعنى أنا ثالث الشريكين أي أنني معهما، المعية الخاصة، لأن المعية كما عرفتم على قسمين، معية عامة ومعية الإحاطة، وهذه عامة للمؤمنين والكفار وجميع الخلق، ومعية خاصة للمؤمنين للتسديد والإعانة والتوفيق والهداية، هذه معية خاصة، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة. أن ثالث الشريكين هذه معية خاصة، ثالثهما يعني أنا معهما للتوفيق والتسديد والإعانة، ما صدق فيما بينهما. أما إذا خان أحدهما الآخر فإن الله جل وعلا يتخلى عنهما، فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما، يعني أن الله يتخلى عنهما فلا يوفقهما ولا يسددهما ولا يعينهما بسبب الخيانة. فما يحصل في الشركات من نكسات وإفلاس إنما هو بسبب الخيانة، وأن الله جل وعلا تخلى عن الشركاء ولم يوفقهم ولم يسددهم ولم يعينهم بسبب الخيانة. أما إذا صدق الشركاء ونصح كل منهما للآخر فإن الله يكون معهما بتوفيقه وإعانته وبركته وتسديده. هذا دليل من السنة على شرعية الاشتراك في الأموال. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على شرعية الشركات، على شرعية الشركات، والضرورة تقتضي هذا، لأن الإنسان لا يستطيع التصرف منفردا، لا بد من التعاون مع الآخرين. قد يكون عنده مال ولا عنده حسن تصرف يحتاج إلى، ويكون الآخر عنده حسن تصرف ولا عنده مال، فيشتركان هذا بخبرته وهذا بماله، ويحصل النفع للجميع، يحصل النفع للجميع. فالمصلحة تقتضي الاشتراك في التصرفات والبيع والشراء والتملكات وغير ذلك. نعم.
باب الشركة وهي اجتماع في استحقاق وتصرف.
هذا تعريفها، هي اجتماع، اشتراك يعني اجتماع، في استحقاق هل يسمونها شركة الأملاك، الاشتراك في ملكية بيت أو سيارة أو دابة أو مزرعة، يقولون يملكونها بالاشتراك. والثاني اجتماع في تصرف وهو شركة العقود، ما بينهم بالأول شيء، لكن ينشئون اشتراكا بينهما ويتعاقدون على الشركة بينهما، هذه شركة عقود، هذه شركة العقود التي لا تحصل إلا بالعقد. نعم.
وهي اجتماع في استحقاق وتصرف.
التعريف هذا جامع مانع. نعم.
وهي أنواع.
النوع الثاني وهو الاجتماع في تصرف، وهو شركة العقود أنواع خمسة. النوع الأول شركة العينان، النوع الثاني شركة المضاربة، النوع الثالث شركة الوجوه، النوع الرابع شركة الأبدان، النوع الخامس شركة المفاوضة، وكل نوع سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم.
وهي أنواع، فشركة عنان،
شركة عنان هذا النوع الأول، شركة عنان وهي أن يشترك في المال والتصرف، كل واحد منهم يدفع مال وكل واحد منهم يشتغل، كل واحد منهم يشتركان في التصرف ويشتركان في المال، رأس المال، ولذلك سميت بالعنان. والعنان هو المساواة، ومنه عنان الفرس، منه عنان الفرس، فهذه شركة العنان، اجتماع في مال وتصرف، عندك 1,000,000 ريال وعند الآخر 1,000,000 أو 500,000 أو 10,000، تقول تعال نبي نجمع ما معي ومعك ونبيع ونشتري أنا وياك سواء، هذا اجتماع في مال وفي تصرف. ولذلك سميت شركة العنان لتساويهما في ذلك. نعم.
فشركة عنان أن يشترك بدنان بما ليهما المعلوم.
أن يشترك بدنان فيما ليهما. فيما ليهما. شوف جمعت بين التصرف وبين المال فيما ليهما. ويشترط في مال كل واحد منهما أن يكون معلوما حتى يرجع إليه عند تصفية الشركة، ما يكون رأس المال مجهولا. نعم، لا بد أن يكون ما دفعه كل منهما معلوما يسجل، من أجل لو يحصل انفصال فيما بعد كل يعرف حقه ويعرف ربحه. نعم.
أن يشترك بدنان بما ليهما المعلوم ولو المعلوم.
بخلاف المجهول. نعم.
ولو متفاوتا
في المقدار، واحد دفع 100,000 واحد دفع 50,000 أو 10,000، يكون له من الشركة بقسط ما دفع قليلا كان أو كثيرا. نعم.
ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنهما.
ليعملا فيه، تساووا في العمل وتساووا في دفع المال، لذلك سميت بالعنان. نعم.
فينفذ تصرف كل منهما فيهما
في ماله وفي مال شريكه بالوكالة، بالأصالة عن نفسه في ماله وبالوكالة عن شريكه في مال شريكه، وكل واحد وكيل للآخر وشريك له. نعم، شريك له في الإنتاج. نعم.
فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه.
حكم الملك والأصالة في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. ولا نقول أنت ما يصح تصرفك إلا في مال، لا، الآن اختلط المال وصار بمثابة المال الواحد، لكن أنتم عرفتم الآن نوعي الشركة، شركة أموال، شركة أملاك، أو شركة عقود. الشركات الموجودة الآن، شركة الزراعة، شركة الإسمنت، من أي النوعين؟ شركة، لا، ما هي من شركة العقود. شركة الزراعة هذه شركة أملاك، شركة الإسمنت، شركة الإنتاج الدواجن والمواشي، هذه شركة أملاك، ما هي شركة عقود. نعم.
نعم. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين.
يشترط أن يكون رأس المال الذي دفعه من النقدين، لا يكون عروض. قال واحد أنا سيارات أبجيبه، والثاني قال أنا عندي دراهم، يقول لا، هذا ما يصح، بع السيارات وجيب ثمنها من أجل نسجله حتى إذا حصل انفصال يرجع إلى رأس مال كل منكم. أما إذا كان عروض ما يمكن معرفته، لا بد أن يكون رأس المال من النقدين. وقال المضروبين، يخرج بذلك الذهب المسكوك، مثل الذهب الذي لم يضرب نقودا وإنما ضرب لبنات مثلا أو سبائك، هذا ما يصلح أيضا، ما يصلح أنه يدخل في الشركة، لا بد يكون نقود دنانير، لأن نقود الذهب في الزمان الأول تسمى بالدنانير. نعم.
ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا.
ولو كان النقدان مغشوشين يسيرا، لأنه لا بد من الغش في النقدين، لا ما يتصل، يقولون ما يتصل بالذهب والفضة إلا أن يجعل معه مادة أخرى من غيره، فيتصل وليس لين. لو صار ذهبا صرفا صار لينا، أو فضة صرفا صارت لينة، لا بد تخلط بمادة صلبة حتى تتصل، هذا غش لكنه لا بد منه، مثل الماء في التمر والشعير في البر غير ذلك والملح. نعم.
وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما،
هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، الشرط الثاني أن يبين نصيب كل منهما من الربح، أن يبين نصيب كل منهما من الربح، لأن يقول الربح بيننا نصفان، أنا لي ثلاثة أرباع الربح وأنت لك الربع، أنا لي تسعة عشر الربح وأنت لك العشر، لا بأس بذلك، المهم أنه يبين قليلا كان أو كثيرا قطعا للنزاع، فإن لم يبين لم تصح الشركة. لو قال حنا شركاء وما جاب الله يتقاسمه يقول لا هذا ما يصح، لابد من البيان، وش نصيبك وش نصيب شريكك من الربح، علشان عند النزاع نرجع إلى التقدير المحدد. نعم.
وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما،
مشاعا، شوف مشاعا، ما يقول لك ألف ريال من الربح أو لك خمسين ريال، لأنه قد تربح الشركة ألف ريال فقط ويحرم الثاني، أو لا تربح إلا قليل ويحرم صاحب المحدث، فلا بد يكون مشاع، الربع الخمس العشر، علشان ينزل ويرتفع بحسب الكثرة والقلة ولا يحصل على أحد ضرر، لك الربع قل الربح أو كثر. أما أن يقول لك مئة ريال ألف ريال مئة ألف ريال والباقي لي، لك مئة ألف ريال من الربح والباقي لي، يقول لا هذا ما هو صحيح، يعني ما هو مضمون أنه يكون الربح يزيد على هذا الحد أو ينقص عنه، يتغير أو ما يحصل ربح بعد، منين تجيب له مئة ألف ريال؟ فلا بد أنه يكون مشاع، يعني مقدرا بالجزء لا بالمقدار. نعم.
وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما،
لأن في بعض الناس الآن يدفعون أموال إلى الشركات، يقول شرط أو يقول هات مالك وادفع لك كل شهر مئة ريال أو ألف ريال، هات مالك تصرف به وبيع به واشتري به ولك كل شهر، أضمن لك كل شهر ألف ريال، يقول هذا باطل.
نعم. وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما،
مشاعا معلوما بالربع بالخمس بالسدس بالعشر. نعم.
فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين،
فإن لم يذكر الربح قال تعال نشتري نبيع ونشري ولا بينوا الربح تقسيم الربح، هذا ما يصح أنه مجهول. نعم.
أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا،
أو شرط لأحد قال لك بعض الربح، أنا أرضيك من الربح، أعطيك ما يرضيك، هذا ما يصلح لأنه مجهول. نعم.
أو دراهم معلومة
قال أضمن لك ألف ريال كل شهر أو كل سنة، أضمن لك ألف ريال والزود والنفس، النفس لي علي والزود لي، نقول لا هذا باطل. نعم.
أو ربح أحد الثوبين،
أو قال أنا لي ربح هالسفرة، وأنت لك ربح السفرة الثانية، أو أنا لي ربح هذه البيعة، شرينا بضائع أنا لي ربح هذه البيعة، وانت ربح البيعة التي بعدها نقول ومغامرة ونلقين
طيب. او ربح احد الثوبين لم تصح.
او قال انا احنا شرينا سيارات شرينا سيارتين سيارة جمس وسيارة ما اعرف انا سيارات ها كابل سيارتين واحدة جمس وواحدة كابل انا لي ربح الجمس قلت لك ربح الكابل يقول لا انتم شركاء في ربح السيارتين ما هو له ربح وحده وانت لك ربح وحده لانها قد تربح وقد لا تربح. نعم.
او ربح احد الثوبين لم تصح وكذا مساقات ومزارعة.
ربح احد الثوبين اشترينا طاقتين قماش لان الطاقة تسمى ثوب هو بالثوب خاص بالقميص ثوب القماش كله يسمى ثوب قال انا لي ربح هذا الثوب اللي هو الطاقة طاقة قماش وانت لك ربح الطاقة الاخرى يقول لا هذا لا يصح. نعم.
وكذا مساقات ومزارعة ومغاربة.
المساقات ستأتي إن شاء الله بعد هذا الباب. المساقات هي أن يدفع الشجر لمن يسقيه بجزء من ثمرته. نعم. أنت عندك نخل أو عنب تدفعه الواحد يسقيه ويعمل عليه وما أثمر تكون الثمرة بينكما هذه المساقات. المزارعة أنت عندك أرض تملكها أرض زراعية تملكها تقول واحد نزرعها وما حصل لي منه كذا وكذا لي الثلث الربع هذه المزارعة تسمى المخابرة. نعم.
وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة.
مضاربة ستأتي بعد هذا بعد النوع الأول. نعم.
والوضيعة على قدر المال.
الوضيعة وهي الخسارة إذا خسروا فكل يتحمل من الخسارة على قدر رأس ماله على قدر رأس ماله. نعم.
ولا يشترط خلط المالين.
ولا يشترط خلط المال ما دام اشترك في العقد ولو كان مال واحد على حدة ومال الثاني على حدة ما يضر أو لازم خلط المالين. نعم.
ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد.
ولا كونهما من جنس واحد قد يكون واحد معه دنانير وواحد معه ريالات سعودية أو واحد معه فضة دراهم والثاني معه جنيهات لا بأس لأنه إذا عرف المقدار انتهى الإشكال ولو كان من جنسين صحيح. نعم.
فصل الثاني المضاربة.
فضينا من النوع الأول من أنواع الشركة وهو شركة العنان يشتركان في العمل وفي المال ويقتسمان الربح على ما شرطاه وهذا من مصالح المسلمين. نعم.
ثاني المضاربة.
ثاني المضاربة. المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يسافرون للتجارة يسافرون للتجارة. فالمضاربة هي أن يكون المال من شخص والعمل من شخص ما هي مثل الأولى ما هي مثل الأولى اشتراك في المال والعمل هذه لا اشتراك في مال وعمل واحد عنده مال واحد عنده عمل وخبرة يدفع ماله له يتصرف فيه بجزء من الربح هذه المضاربة هذه هي المضاربة يسمونها العوام الفضاعة هذه هي الفضاعة. نعم.
الثانية المضاربة لمتجر به ببعض ربحه.
متجر به في المال ببعض ربحه تدفع مالك لشخص ما معه دراهم لكن عنده خبرة وقدرة على البيع والشراء والسفر فهو منه العمل وأنت منك المال، وما بين وما حصل من الربح يكون بينكما على ما تشترطان. هذه المضاربة وهي جائزة بالسنة وبالإجماع، المضاربة جائزة بالسنة وبالإجماع. وكان الصحابة رضي الله عنهم يشتغلون بالمضاربة، وهذا من المصالح. قد يكون بعض الناس عنده مال ولا يحسن التصرف أو يعجز عن التصرف، هل يحبس ماله جمده؟ ما يصلح. ويكون الآخر عنده تصرف ومعرفة وخبرة لكن ما عنده مال، فينتفعان هذا من خبرته وهذا من ماله ويشتركان، هذا من المصالح. نعم.
المضاربة لمتجر به ببعض ماله،
هذا تعريفها، هي دفع ماله لمن يتجر به ببعض ربحه. نعم.
فإن قال والربح بيننا فنصفان،
إذا قال خذ هذا المال ضارب به وما حصل من الربح فهو بيننا، فاجعل نصف، لأن البينية معناها النصف، البينية معناها النصف. نعم.
وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر.
إيه نعم. وإذا قال تاجر به ولي ثلاثة أرباع الربح أو لك ثلاثة أرباع الربح صح، والباقي الذي لم يسمى نصيبه، الآخر الذي لم يسمى نصيبه يكون له الباقي. إذا عرف نصيب واحد عرف نصيب الآخر. نعم.
وإن اختلف لمن المشروط فلعامل،
إذا اتفق على أنه صحيح أنه الشرط أو أن الواحد له العشر والواحد له تسعة العشر، ولكن اختلفوا، واحد يقول المشروط لي والآخر يقول لا لي، فيرجع إلى الأصل وهو أن المشروط يكون للعامل، المشروط يكون للعامل لأنه هو الذي يقدر نصيبه، أما صاحب المال فله الباقي. نعم.
وإن اختلف لمن المشروط فلعامل وكذا مساقات،
لأنه جرت العادة أن العامل هو الذي يسمى نصيبه من الربح. نعم.
وكذا مساقات ومزارعة،
تعجل المساقات والمزارعة بعد هذا. نعم.
ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول.
إلى أني تعاقدت أنت وأنا وياك على أنك تضارب بمالي، ما يجوز تروح الآخر وتاخذ منه مضاربة، لأني سبقت أنا على خبرتك وعلى عملك، فإذا أخذت مضاربات للناس بريتني انصرفت عني وصرت تصرف في أموال الناس، فلا يجوز إذا أضر بالأول، لأن الأول هو الذي سبق وعقد معه واستحق منافعه، أما إذا لم يضر بالأول فلا مانع. نعم.
ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى،
إذا أضر الأول ولم يرضى، أما إذا رضي الأول أو ما كان عليه ضرر فلا بأس أنه يأخذ مضاربات من عدة أشخاص. نعم.
فإن فعل رد حصته في الشركة.
إن فعل بدون رضا الآخر وهذا يضر به، يضر بالآخر، إن فعل وأخذ مضاربة تضر بالأول، فإنما أخذه من المضارب الثاني يدخل في المضاربة الأولى، يدخل في المضاربة الأولى ويقتسمان. كيف تأخذ ربحهم من مالك؟ يقول نعم، لأنك سبقت إلى التعاقد معه على أن يتصرف في مالك، فهو أضر بك وراح يأخذ من الناس، فما حصل يكون بينكم كأنه ربح مالك، كأنه ربح مالك، فما حصل يدخل في الشركة الأولى ويقتسمان. نعم.
ولا يقسم ما فإن فعل رد حصته،
فإن فعل يعني ضارب لآخرين مع الإضرار بالأول وعدم رضاه، فما حصله من المضاربة الثانية يستحق منه المضارب الأول بقدر الشر، لأنه كأنه ضارب في ماله هو. نعم.
فإن فعل رد حصته في الشركة،
في الشركة الأولى. نعم.
ولا يقسم مع بقاء العقد، يقسم. ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما.
ما يقسم الربح ما دام العقد مستمرا، فالربح لا يقسم، بل تدار التجارة ويضارب بها مرات عديدة حتى يفسخ عقد المضارب، إذا فسخ جازت القسمة. أما ما دام العقد باقيا فإنه لا بد من الإدارة، إدارة المضاربة، ولا يقسم الربح لأنه قد تخسر الصفقة الثانية. لو قسمناه الآن قد تخسر الصفقة الثانية، منين نسدد الخسارة؟ منين نسدد الخسارة؟ فيحتفظ بالربح ما دامت المضاربة باقية، لأنه لو حصل في بعض التصرفات خسارة تجبر من الأولى، تجبر من الأولى. نعم.
ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما،
إلا إذا اتفق فالحق لهما، ما إذا لم يتفق على قسمة الربح مع بقاء العقد فالقسمة غير صحيحة، لأنها قد تخسر التصرفات الباقية، ومن أين تجبر إلى قسم الربح؟ نعم.
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه.
نعم. إذا خسر إذا تلف رأس المال، تلف رأس مال المضارب أو نقص، فإنه يجبر من الربح، لأنه لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال، لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال. فنؤمن المال أول، إذا أردنا القسمة نؤمن رأس المال أولا، وما زاد عن رأس المال فهو الربح، نقتسمه. نعم.
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه.
أما لو اقتسمنا وانتهينا وعدنا للمضاربة مرة ثانية وخسرت المضاربة الثانية، خسر تلف رأس المال أو بعضه، لا يجبر من الأولى، لأن الأولى انتهت بالقسمة، انتهت بالقسمة وصارت مضاربة منتهية، فإذا عدنا صارت هذه مضاربة ثانية، عقد ثاني. نعم.
جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه،
تنضيض التصفية، تنضيض التصفية وهي بيع السلع وتصفيتها نقودا ولو لم تقسم، تنضيض بمثابة القسمة. نعم.
فصل.
نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرجو من فضيلتكم بيان رأيكم حول موضوع أسهم شركة الاتصالات.
أما أنا جاوبناكم في الجلسة الماضية، أنا ما عندي فيها رأي، ما عندي فيها رأي، متوقف فيها، لأنه لم يتضح أمرها، فيها ملابسات وعنها إشاعات سيئة فلا أدري عنها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء الأسهم عموما، ثم ما الفرق بين شراء الأسهم وشراء الدراهم بالدراهم؟
شراء الأسهم في فصل، الأسهم الشركات السليمة، شراء الأسهم في الشركات السليمة الخالية من الربا والأسهم المعلومة لا بأس به، أما الشركات الربوية التي فيها ربا لا يجوز شراء الأسهم منها، ولا يجوز بيع الدراهم بالدراهم، لا يجوز بيع الدراهم بالدراهم، هذا ربا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعطيت رجلا مالا ليعتجر فيه بعدين. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، أعطيت رجلا مالا ليتجر به والربح بالنصف، فهل يحق لي أن أشترط رد رأس المال بعد كذا وكذا، أو هل يجوز له هو أن يشترط إنه لو سلف مالي ألا أطالبه به؟
لا، ما يجوز، ما يجوز إنه لو سلف مالك ما طالبه، الشرط نافي مقتضى الشريعة، لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
وأما تحديد المدة تضارب بمالي إلى في مدة سنة في مدة سنتين لا بأس، تحديد المدة لا بأس، أما أنك تشترط عليه يشترط عليك عدم ضمان رأس المال إذا سلف، يعني ضمانه من الربح، عدم ضمانه من الربح هذا لا يجوز، لأنه لا يصح الربح إلا بعد سلامة رأس المال. أما أنه يضمنه من ماله، لا، هو يضمنه من ماله، يضمن من الربح، يضمن رأس المال من الربح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الشرح قال وإن وكله في بيع ماله كله،
كله
في بيع ماله كله أو ما شاء، أو ما شاء منه، صح ذلك، فما هو الفرق بينها وبين الوكالة العامة التي ذكر المؤلف أنها لا تصح؟
نعم، هذا معين، المال معين، ما في جهالة، ماله كله هو معين معلوم لا بأس، أو بيع بعضه هذا معلوم يصح الوكالة.
نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا كانت شركة الإسمنت والزراعة والدواجن من شركة الأملاك مع أنهم شركاء مجتمعون بالمال والتصرف؟
لأنك ما تأخذ رأس مال، إذا دخل في الشركة ثبت فيها ولا تسحب رأس مالك منه، إنما تبيع، تبيع السهم فقط، فهي شركة أملاك، الشريك في المكاين وفي المصنع وفي المعدات وشريك في الإنتاج، فهي شركة أملاك.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قال لصاحبه أعطني 100,000 ريال وأعطيك كل شهر 1,000 ريال ومتى ما أردت مالك فخذه، هل يجوز هذا؟
لا، باطل، لا يجوز شرط، هذا إيجارة، معناه أنك أجرت النقود 1,000 ريال كل شهر أو كل، ما يجوز. نعم. ولا هي مضاربة، هذه إيجارة فلا يجوز.
نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مؤسسة استثمار تقبل المساهمة وتوزع الأرباح كل 8 أشهر والربح يحدد ب 17 أو 19%، فهل يجوز المساهمة في مثل هذا؟
شركة
استثمار.
نعم.
تقبل المساهمة وتوزع الأرباح كل 8 أشهر والربح يحدد ب 17 أو 19%، فهل يجوز المساهمة في مثل هذه؟
17% هذا نسبة لا بأس، هذا مشاع، هذا مشاع، 17%، 5%، 20%، هذا مشاع فلا بأس بذلك، ولكن تحديد بالأشهر، تحديد لأن كل كذا من الأشهر تعطى، هذا غير صحيح، لأنه قد لا يحصل ربح في هذه الأشهر ولا يحصل شيء في هذه الأشهر، والالتزام أنه يعطيك كل 3 أشهر 4 أشهر الالتزام هذا صعب، قد لا يتحقق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجلان اشتريا محل فدفع كل منهما نصف المبلغ، ولكن هذا المحل في بلد أحد الشريكين، فالذي يشتغل هو واحد منهما والآخر لا يشتغل لأنه في بلد آخر، فهل يجوز أن يأخذ الذي يشتغل ربحا أكثر من الآخر؟ كان يأخذ 60%
حسب ما يتفقان عليه، حسب ما يتفقان عليه، لأن الحق لهما، فإذا اتفق على شيء فلهما ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يشتري الوكيل لنفسه بسعر أكثر من سعر السوق؟
لا، لا يجوز ولو كان بيعه، لا يجوز أن يشتري لنفسه مما وكل في بيعه، بل يبيعه على غيره وعلى غير أولاده ومن يتهم في حقه. نعم، براءة لذمته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرجو من فضيلتكم إيضاح هذه المعاملة وهل هي جائزة شرعا، وهي أن رجلا عنده محلات تجارية مثل محطة بنزين وبنشر ومغسلة سيارات وبقالة، فيؤجر هذه المحلات على مكفوليه بمبلغ سنوي قدره 60,000، فهل يجوز هذا؟
هذا ما هو بس للمحطات، هذا حتى في محلات التجارة، وهذا يخالف النظام، خالف النظام. النظام أن العمالة إنما تشتغل بالراتب والأجرة، ولا تمكن هي من التصرف والبيع والشراء لنفسها، هذا يخالف النظام فلا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس، وهل بين العيب والتدليس عموم وخصوص وخصوص، حيث إن الفقهاء ذكروا إن التدليس هو كتمان العيب.
التدليس يكون بالتزيين والتحفيل وإظهار السلعة في المظهر غير الحقيقي، أما العيب لا يكون معه تدليس، قد يكون عيب خفي ما دروا عنه ولا دلس هو ولا درى عن العيب، عيب خفي. في فرق بين التدليس، التدليس يتعمد هو إخفاء العيب وإظهار السلعة بالمظهر السليم وهي ليست كذلك، أما خيار العيب، العيب قد لا يعلم به، لا يدري عنها لا البائع ولا المشتري، ثم يتبين فيما بعد. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الأوراق التي فيها وكالة يقال هذه وكالة عامة وهي منتشرة، فما حكم مثل هذا؟
ما نقدر، لما نشوف ما ندري، وكالة عامة إيش؟
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الذين يعيرون الكتب يجعلون هناك غرامة على من يتأخر بالمجيء بالكتب، فما حكم عمله هذا؟
يعني ضمان، ضمان للكتاب، لأنه لو تلف يكون يؤخذ قيمته من هذا الضمان، لا يصادر الضمان كله، لكن لو تلف يؤخذ قيمة الكتاب من هذا الضمان ويرد الباقي على صاحبه مثل الرهن تماما.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر أن زوجته حامل في الشهر الأول وأن لديه طفلا يبلغ من العمر 1.5 سنة، فهل يجوز له إسقاط هذا الحمل؟
لا، لا يجوز إسقاط الحمل، لا يجوز إسقاط الحمل إلا إذا خيف على الأم من التلف لو بقي، إذا قرر الأطباء أن هذا الحمل لو بقي تموت الأم، فهنا يجوز إسقاطه. أما مجرد أنه ما يبي الطفل هو أو ما تبيه الأم، هذا لا يجوز.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لمن اشترى سلعة ب10 ريالات أن يبيعها ب50، وما هي الحدود الشرعية للربح؟
هذا حسب السوق، السوق هو اللي يحدد، قد تقل السلع فيرتفع الأقيام، وقد تكثر السلع فترخص، الأطيان حسب العرض والطلب، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وليس للربح تحديد لأنه يتبع السوق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه أن يسعر، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، لا يجوز التسعير إلا التلاعب، التلاعب يمنع. الذي يفتعل غلاء السلع من غير حقيقة هذا يمنع ويجبر أن يبيع مثل ما يبيع الناس حسب ما تساوي في السوق. أما اللي ما يتلاعب وإنما الغلا بسبب قلة السلع وكثرة كثرة المشتري، هذا لا أحد يستطيع أن يمنعه، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هو الخافض، هو القابض الباسط، هو القابض الباسط سبحانه وتعالى. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر أن عنده وسواسا قهريا، فهل يجوز له أخذ دواء من الطبيب النفسي أم يعالج بالتعوذات والرقى الشرعية فقط؟
كله والحمد لله، يعالج بالرقية ويعالج بالأدوية المباحة، كلها أسباب مباحة ونافعة بإذن الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مسافر.
نعم.
شخص مسافر وهو يتيمم لعدم وجود الماء لديه، وقد لبس الخفين مدة 3 أيام بلياليها، فهل إذا انتهت المدة يخلع الخفين مع أنه مستمر على التيمم؟
ما للتيمم دخل في المسجد، يتيمم وتبقى الخفين، ما له الحكم إلا مع الماء، ما له الحكم إلا مع استعمال الماء، أما التيمم فليس له الحكم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول إن زوجها يأتيها في بيت أهلها ويزورها فيه ويجلس معها لعدم وجود بيت له، وقد طلقها طلاقا رجعيا، وسؤالها في مدة عدة الطلاق الرجعي هل لها أن تذهب للسوق وللدراسة بعد العصر ولغير ذلك من الأغراض، حيث إن مطلقها قد يأتي وهي غائبة فلا يجدها وهي متخوفة من قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن.
نعم، لا بد من إذن زوجها، لا بد من تأخذ إذن من زوجها ولو لم تكن في بيته، تأخذ منه الإذن لأنها تخرج لحاجتها. نعم. فإذا لم يأذن لم يجوز لها الخروج ولو كانت في بيتها. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى مكة في 10 الأواخر من رمضان وسكنت في دار التوحيد التي هي أقرب شيء إلى الحرم لدرجة رؤية الكعبة، فكان بعض النساء يصلين مع الحرم داخل هذه الدار كل 10، أما أنا فقد صليت ليلة 27 و29، وكان الناس أو المصلين في ازدحام إلى هذه الدار، فهل يجوز مثل هذه الصلاة؟
إذا اتصلت الصفوف فيما بينكم وبين الحرم اتصلت الصفوف فلا بأس، وأنتم ترون المأمومين إذا ركعوا وإذا سجدوا وإذا قاموا اتصلت الصفوف فيما بينكم وبين الحرم فلا بأس بذلك للضرورة. أما إذا كان هناك ميدان بينكم وبين الحرم ليس فيه أحد، أو شوارع تمشي فيها السيارات والناس، فلا يصح هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثيرا ما يخوض العامة في بعض فتاوى العلماء فيأتون بفتاوى للعلماء متضادة ولا يفهمون أن تقول لهم كل له دليله واتبع ما اتضح لك دليله، وإن قلت لهم اتبعوا من تطمئنوا له أنفسكم تخاف أن تفتح عليهم باب تتبع الرخص أو اتباع الهوى والفتوى التي تتبعها نفسه، وإن قلت لهم الراجح الذي هو عندك وما تعتقده تخاف أن تهون من منزلة العالم الآخر، فما الحكم في هذا فضيلة الشيخ؟
الحكم في هذا أن تقول لهم اتركوا هذه الفتاوى المتواردة واسألوا من جديد، اسألوا من تثقون بعلمه ودينه من جديد وكل حل المشكلة. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توسلنا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالنا الصالحة فهل نجدها يوم القيامة موجودة أم تذهب إذا توسلنا بها؟
ما خلوها الغرماء، ما خلوها غرماء هي تبقى لك يوم القيامة، أما إذا أخذها الغرماء فلا يبقى لك شيء. نعم. فعليك أنك ما تظلم أحد في هذه الدنيا، وإن ظلمت أحدا تبادر بطلب المسامحة منه وإعطائه حقه حتى تسلم لك أعمالك في الآخرة.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت مبلغا كبيرا من المال في المطار فماذا أفعل به الآن؟
أخليته في المطار دام انك ما انت جاي من المطلوب، معرفه وعارف علاماته ومعرفه حتى تجد صاحبه الى تمام السنه، لو تركته في المطار او ان كان في المطار جهه مسؤوله عن الضائعات تدفعه اليها. نعم. اما الان وقد اخذته فيلزمك ان تعرف علاماته الفارقه وان تعرف عليه إلى مدة سنة. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التورث سنة ولكن إذا كان يضايق من بجانبه
لا تتورث، إذا كان يضايق من بجانبك فلا تتورث، ضم نفسك ولا تضيق على من بجانبك. وهذه مسألة يغفل عنها بعض الشباب أو بعض الجهال، يضايق من بجانبه بأنواع من المضايقات. أولا إذا وقف يفحج رجليه، يفحج رجليه ويأخذ محل اثنين أو ثلاثة، هذا تكلف ما أمر الله به، يضايق اللي بجنبه منه ومنه. الأمر الثاني إذا سجد يقول بيديه سجد كأنه جنحان طيارة يمده ويضايق اللي منه ومنه، هذا ما يجوز. والثالثة أنه يتورط، أنه يتورط مع وجود المضايقة، هذا لا يجوز، كل هذه لا تجوز. فعليك أن تراعي جيرانك ولا تضيق عليهم. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.